نستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة في هذا التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. تفسير الإمام النسائي رحمه الله تعالى، فاتحة الكتاب. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا
كتاب التفسير. مش عندك كتاب التفسير؟ ها، لو سمعت عن شيخ الفقيه. أي اقرأ.
قال كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد رسوله الكريم. فاتحة الكتاب. قال سمعت عن الشيخ الفقيه المشاور المحدث أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب رضي الله عنه في مسرده بحاضرة قرطبة حرسها الله سنة 1350. قال قرأت على الشيخ الفقيه أبي القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي رحمه الله. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابيصي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني قال لي ابن عتاب، وأجاز لي الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، والقاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى الحذاء التميمي قال
ابن الحذاء التميمي
قال أخبرنا أبو محمد القاضي الإمام أبو علي حسين ابن محمد بن فيرة الصدفي الحافظ رحمه الله إجازة. قال أخبرني الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال رحمه الله إجازة يلفظ لي بها في منزله بمصر، إذ كان قد امتنع من كتابة إجازة، ونقلت هذا الكتاب من كتاب قرئ عليه ورأيت عليه خطه أخبر به عن شيخه أبي الحسن أحمد بن محمد بن القاسم ابن مرزوق الأنماطي قرأه عليه. قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن محمد بن العباس الكناني قراءة عليه من كتابه وأنا أسمع منه. قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي رحمه الله تعالى قال
نعم هذا السند وهذا الكتاب. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة.
طيب هذا السند بدأ بفتحة الكتاب سورة الفاتحة، سورة الفاتحة على حسب ترتيب مصحف عثمان الإمام رحمه الله رضي الله عنه. نعم. قال
حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم ابن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته قال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب ليخرج.
هذا على أن الإنسان لو كان يصلي النافلة ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يلبي نداءه ودعاءه، فإنه قال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ نعم.
قال فذهب ليخرج. قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين.
قولك يعني أين أذكرك قولك الذي قلته لي ألا أعلمك أعظم صورة قبل أن أخرج من المسجد؟ لأن الصحابة حرصون على الخير، وهذا ليس من سوء أدب بل هو من الحرص على التعلم، وكما قال السلف لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، فلا المستكبر يطلب العلم لأنه سيمنعه كبره، ولا المستحي سيطلب العلم لأنه يمنعه خجله، لكن طالب العلم يستفيد ويقتنص الفوائد ولا يتحرش في ذلك طالما أنه في نطاق الأدب. نعم.
قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم.
نعم. إذن هذا الحديث دل على أن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، لأن النبي قال ألا أعلمك أعظم سورة، وهذا لا خلاف فيه أن أعظم سورة القرآن الفاتحة. الأمر الثاني أنها السبع المثاني والقرآن العظيم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أتي لك سبع المثاني، هذا الفاتحة. ومن أهل العلم من قال هي السبع الطوال، هي السبع المثاني لكن النبي صلى الله عليه وسلم عين الفاتحة وأنها هي السبع المثاني، وذلك لأنها تتضمن جملة ما في القرآن بما فيها من أصول جامعة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والنبوة والمعاد، كل هذه الأصول تضمنتها سورة الفاتحة. وهذه السورة لها فضائل عظيمة، منها هذه الفضيلة، ومنها أنها شافية ورقية إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعلمك أنها رقية. نعم. ومنها وجوب قراءتها، فإنه لا يعلم سورة في القرآن تجب قراءته إلى سورة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كان إماما أو منفردا وترك الفاتحة عمدا بطلت صلاته، أما إذا كان مأموما فقد تنازع العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم، والراجح أنه لا فرق بين المأموم والإمام والمنفرد، فتجب قراءته على الجميع.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع منه، عن ابن القاسم قال حدثني مالك واللفظ له عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام.
ناقصة. وهذا أيضا من أدلة بطلان الصلاة التي ليس فيها فاتحة الكتاب، ما يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن فيها فاتحة الكتاب فتبطل، فهي خداج هي خداج هي خداج. نعم.
قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال
نعم. فدل هذا على أن فهم أبا هريرة رضي الله عنه لسورة الفاتحة هو هذا للنص يا خداج يا خداج، لما قيل له إني أكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك، فدل هذا على أن المأموم يقرأ بها في نفسه، وسواء جهر الإمام أو أصر لا فرق بين السرية والجهرية، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم. فدل هذا على فضيلة الفاتحة، هذا حديث أيضا في فضائل الفاتحة. وأولا سماها الله صلاة مما يدل على أنها جزء من الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وثانيا يدل هذا على عظمها، لأنما أطلق الاسم العام عليه فإنه يكون عظيما ويكون جزءا لا تستغنى عنه الصلاة أبدا. وفيه أيضا فضيلة الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا بدأ بالنصف الذي فيه ثناء، وهو من نوع الدعاء، فالدعاء مسألة وثناء، والثناء أعظم، ولهذا بدأت الفاتحة بالثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك الدعاء. وفيه أيضا أن أعظم الدعاء طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مما دل على أن أعظم دعاء هو إيه؟ الهداية، طلب الهداية، وأن أعظم قضية تعيش لها هي قضية الهداية، قضية المنهج، قضية العقيدة، قضية السنة، قضية التمييز، هذه أعظم قضية. إنما لو لك إنما الذي يقول دعنا يا أخي من هذا، يا أخي دعونا من هذا الكلام، قسمتم الناس ومزقتم الناس، نقول هذه أعظم قضية. ولهذا نسأل سؤالا، أنت من المنعم عليهم أو المغضوب عليهم أو الضالين؟ قل لنا أنت من أي صنف. إن قال أنا من المنعم عليهم نقول ما صفتهم ولماذا لست من المغضوب عليهم والضالين، من المغضوب عليهم ومن الضالون، من لابد أن تعرف المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. وإذا عرفت أوصافهم هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فإنك لا تعرف وصفهم إلا إذا اطلعت على كلام أهل السنة والجماعة وعرفت أصولهم، ومن انحرف عن هذه الأصول كان مغضوبا عليهم أو كان ضالا. يبقى كما قلنا تكرارا ومرارا، لا مهرب من التصنيف ولا مهرب من هذه القضية، وراك هذه القضية لن تتركك أبدا، لأن الله عز وجل في الفاتحة انتخب لك هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانت تقول دعونا من هذه القضية، منعم عليهم على المغضوب عليهم على الضالين، كله يلا مع بعضه، فيش إشكال، ما فيش تمييز. ألا تستحي من نفسك وأنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة من الركعات؟ فلا بد من البحث عن هذا الطريق العظيم، طريق المنعم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله جل ثناؤه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
دل هذا على استحباب التأمين، وأن المأموم يقول آمين ويرفع بها صوته، والإمام كذلك. سنة وردت برفع الإمام والمأموم للصوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تبارك وتعالى.
هذا ما تعلق بسورة الفاتحة مما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير إضافة إلى تفسيري أبي عبيد القاسم وسفيان الثوري، فإن في التفسيرين ذكروا أقوال الصحابة وأقوال التابعين إليهم وبعض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا التفسير تفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التفسير المرفوع. إذن لا نستغنى عن هذا التفسير أبدا، هذا تفسير مرفوع مرفوع. وقد ذكر النسائي رحمة الله عليه في هذا التفسير قرابة 750 حديثا، يعني بمعدل كل صورة 7 أحاديث تقريبا. فتفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بكلام الصحابة والتابعين. نعم 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 نعم، تمت ولله الحمد.